بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الشارح السامعين: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون.
حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى أيها الإخوة في بيان تقرير صفات الله جل وعلا وبيان نعوته وما يليق به من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقرر رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن من صفات الله جل وعلا الذاتية صفة الأولية، وأن أولية الله عز وجل أولية لا ابتداء لها، فهي أولية بلا ابتداء، وأن من صفاته سبحانه الذاتية صفة الآخرية، وأن آخريته جل وعلا بلا انتهاء. إذن هذه الفقرة اشتملت على بيان هاتين الصفتين من صفات ربنا جل وعلا: الأولى صفة الأولية، والثانية صفة الآخرية. طيب إخواني، ما معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء؟ الجواب: معنى قوله ليس لأوليته ابتداء أي أنه جل وعلا لم يسبق بعدم، ومعنى قوله ليس لآخريته انقضاء أي أنه جل وعلا دائم باق فلا يزول ولا يفنى ولا يبيد جل وعلا، كما قال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ولا لآخريته انقضاء يعني ليس لآخرية الله جل وعلا زوال أو انتهاء، بل هو سبحانه وتعالى دائم باق جل وعلا. طيب، ما الدليل على هاتين الصفتين؟ الدليل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الشاهد في الآية قوله: هو الأول والآخر، وهذان الاسمان جاء تفسيرهما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد فسرهما النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا مجال للاجتهاد بعد بيانه وتفسيره وإفصاحه صلى الله عليه وسلم على المراد من هذين الاسمين ودلالتهما على هاتين الصفتين، صفة الأولية وصفة الآخرية. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. الشاهد في الحديث أو في هذا الدعاء الذي سنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عند النوم قوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ففي هذا الحديث أيها الإخوة بيان واضح وتفسير جلي لمعنى اسمي الله عز وجل الأول والآخر، فأولية الله جل وعلا سابقة على كل أول، فليس هناك أحد قبله أو سابق عليه جل وعلا، وآخريته تبارك وتعالى ليس بعدها شيء، فهو تبارك وتعالى دائم باق جل وعلا وتبارك اسمه، فما من أول إلا والله جل وعلا قبله، وما من آخر إلا والله تبارك وتعالى بعده، فأوليته تبارك وتعالى هي أزليته كما يقول ابن القيم، أي ليس مسبوقا بعدم، وآخريته هي أبديته ودوامه تبارك وتعالى. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في معنى قول المصنف رحمه الله تعالى ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ثم قال رحمه الله جل وعلا ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. هذه الجملة أيها الإخوة اشتملت على قاعدة عظيمة من قواعد الأسماء والصفات، وأساس عظيم من أسس التعامل مع نصوص الواردة في صفات الله تبارك وتعالى، وسيأتي نصها إن شاء الله. القاعدة العامة أيها الإخوة في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه، لأنه عز وجل هو أعلم بنفسه من غيره، وأن يوصف بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أعلم الخلق به هو نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يوصف بما وصفه به السابقون الأولون من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وممن تلقوا عنه عليه الصلاة والسلام بيان هذه الصفات مشافهة. لا يتجاوز في هذا كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك أئمة السلف كالإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حتى نفهم هذه الفقرة ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، صفات الله عز وجل لها معاني ولها كيفية. لها معاني لأن النصوص التي جاءت تقرر صفات الله جل وعلا وأسماءه من آيات وأحاديث، هذه النصوص جاءت محملة بمعاني، يعني جاءت هذه النصوص لها دلالة لها دلالة ولها معنى. فليست هذه الآيات وليست هذه الأحاديث التي جاء فيها تقرير الأسماء والصفات ليست نصوصا جافة، ليست نصوصا خالية من المعاني، لا، بل هي نصوص تدل على معنى ولها دلالة على ما دلت عليه وما جاءت فيه. ولهذا فأهل السنة والجماعة يفهمون أن الاستواء معنى، وأن للكلام معنى، وأن للسمع معنى، وأن للبصر معنى، وأن للخلق معنى، وأن للأولية معنى، وأن للآخرية معنى، وأن للعزة معنى. إذن هذه الصفات جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولها معاني. إذا تقرر هذا أيها الإخوة، نقول أيضا هذه الصفات لها كيفية، هذه الصفات لها كيفية. نعم والله لا، أنا سيارتي هناك لا شغل لك. طيب، إذا أحد من الأخوة مسكر على أحد الأخوة يعني لا يضيق على أخوانا، بارك الله فيك. أقول هذه الصفات أيضا لها كيفية، فالاستواء له كيفية، والكلام له كيفية، والعزة لها كيفية. كل صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة لها كيفية، إلا أن هذه الكيفية محجوبة عنا، بمعنى أننا لا ندرك حقيقتها، لا ندرك حقيقتها وواقعها وما هي عليه. هذا معنى قول المصنف ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. لا يبلغ يعني لا يصل إلى كنها صفته، يعني إلى حقيقة الصفة وشكلها وهيئتها وصفتها، لا يبلغ كنها صفته الواصفون. أي إن الواصفين مهما أوتوا من عقل كامل وعمق في التفكير وحدة في الذهن، فإنهم مهما وصلوا إلى هذا الأمر فإنهم لن يصلوا إلى معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى، لا سبيل لهم إلى هذا. ومن هنا نصل إلى نتيجة وقاعدة وأساس وضابط من ضوابط الأسماء والصفات التي قلت لكم في أول الفقرة أن هذه الجملة تضمنت قاعدة عظيمة، وهي قطع الطمع عن إدراك صفة، عن إدراك كيفية الصفة. قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة وما هي عليه في الواقع، لأن إدراك حقيقة الصفة وكيفيتها مستحيل. لماذا مستحيل؟ لماذا كان إدراك حقيقة الصفة مستحيلا لا يمكن الوصول إليه ولا معرفته؟ الجواب أيها الإخوة، لأن هذا غيب، والله جل وعلا بالنسبة لنا غيب، والأمور الغيبية لا يمكن الوصول إلى معرفة كيفيتها وهيئتها إلا بأحد أمور ثلاثة. الأول إما رؤيتها، الثاني رؤية نظيرها وشبيهها ومثيلها، الثالث الإخبار الصادق عنها بأنها على الكيفية والهيئة الفلانية. تعالوا بنا نطبق صفات الله عز وجل من حيث الكيفية على هذه القاعدة. هل رأينا الله جل وعلا؟ وبيت هل رأينا الله عز وجل؟ طيب، هل لله عز وجل مثيل وشبيه في هذه الدنيا؟ لا. هل جاء الخبر الصادق في كتاب الله أو في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم بأن كيفية الصفة كذا وكذا وكذا؟ الجواب لا. إذن انتفت جميع الأمور التي من خلالها نصل إلى حقيقة الصفة وكيفيتها. بعد هذا يقال كيف نصل إلى معرفة كيفية صفات الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه العظيم ذم التأويل، رسالة صغيرة مطبوعة بتحرير الشيخ بدر البدر حفظه الله، قال في كتابه ذم التأويل عند تفسيره لمعنى العبارة المتواترة عن السلف والكيف غير معقول، يعني لا يمكن إدراك حقيقة كيفية الصفة، قال لأنه لم يرد به توقيف. ما معنى هذه العبارة لأنه لم يرد به توقيف؟ ملا علي وحسن، أحسنت، الوحي النص الدليل، لأنه لم يرد به دليل. قال ولا سبيل إلى معرفته، يعني الكيفية، معرفة كيفية الصفة بغير توقيف، يعني لا يمكن الوصول بغير خبر صادق ودليل صحيح واضح من كتاب وسنة. وهذه العبارة من قدامة تعتبر كالأصل والقاعدة. قال لأنه لم يرد به توقيف ولا سبيل إلى معرفته بغير توقيف. والقاعدة العامة أيضا أن نصوص الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفية، بمعنى أننا لا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، ولا نسميه إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصفه به رسوله، ولا نسميه إلا بما سماه به رسوله، هكذا. إذن هذا أيضا من ضمن ما يدخل في باب التوقيف في باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة وهي قطع الطمع عن إدراك حقيقة الصفة شرحها الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى محمد الأمين صاحب الأضواء في كتابه ورسالته منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات، رسالة مطبوعة متداولة، وأيضا فصل فيها الشيخ الدكتور محمد رحمك الله محمد بن خليفة التميمي حفظه الله في رسالته معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، وهي أيضا يعني مطبوعة. هذا الاعتقاد أيها الإخوة هو قطع الطمع عن إدراك حقيقة الصفات، وما قرره المؤلف هنا ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، هذا الاعتقاد كان راسخا عند السلف رحمة الله تعالى عليهم، ومواقفهم وأقوالهم تشهد بذلك. وأذكر لكم ثلاثة مواقف: موقف للإمام مالك، موقف للإمام الشافعي، موقف للإمام المحدث عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله تعالى عليه. أما موقف الإمام مالك ففي الأثر المشهور يعني يقول جعفر ابن عبد الله رحمه الله: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الفقرة اللي عندنا إيش عبد الرحمن؟ ولا يبلغ كنها صفته الواصفة. وهذا الآن يريد أن يصل إلى معرفة كيفية صفة الاستواء. قال كيف استوى؟ قال جعفر: فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته، يعني كانت شديدة عليه، فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده هكذا حتى علاه الرحماء، يعني اشتد وعرق من شدة يعني وقوع المسألة وعظم السؤال عليه. قال: ثم رفع رأسه ورمى بالعود، ثم قال: الكيف غير معقول، يعني لا يمكن الوصول إليه، ما يمكن أن يعقل. والاستواء منه غير مجهول، يعني معلوم المعنى، الاستواء والعلو الارتفاع. والإيمان به أي بهذه الصفة وهي الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال وهو قولك كيف استوى بدعة، لأنه لم يسأل هذا السؤال من هم أحرص منك على العلم بالله جل وعلا، وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وداعي السؤال وسببه موجود. فلما كان داعي السؤال موجودا وسببه حاصل ومع ذلك لم يسألوا عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، دل هذا على أن السؤال عن هذه المسألة أمر محدث وبدعة في دين الله جل وعلا. قال: ثم أمر به فأخرج. وهذا الأثر ثابت عن إمام مالك رحمه الله، وهناك دراسة لهذا الأثر أقول من الضروري للاطلاع عليها للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، بعنوان الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية، مطبوع الكتاب، تناوله من حيث الإسناد وتناوله أيضا من حيث الدراية وبيان دلالته. طيب، شاهد ثاني ويعني جاء في ترجمة الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، ذكر هذا الذهبي في سير أعلام النبلاء إن شئتم الرجوع ففي المجلد التاسع صفحة 196. قال رسته الشاهد بهذا الموقف: سمعت ابن مهدي يقول لفتى من ولد الأمير جعفر ابن سليمان: بلغني أنك تتكلم في الرب عز وجل وتصفه وتشبهه. قال الولد أو هذا الغلام: نعم، نظرنا فلم نر من خلق الله شيئا أحسن من الإنسان. فأخذ يتكلم في الصفة والقامة ونحو ذلك. فقال له عبد الرحمن بن مهدي: رويدك يا بني، حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإن عجزنا عنه فنحن عن الخالق أعجز. وافق هذا الشاب. الآن سيورد عليه ابن مهدي بعض الأمثلة من المخلوقين الذين لا ندرك يعني حقيقة خلقتهم وما هم عليها. قال: أخبرني عما حدثني شعبة عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن يعني مسعود: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل، أي النبي عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل له 600 جناح. يعني صف لي الآن مخلوق له 600 جناح، كيف؟ قال: فجعل الغلام ينظر، يعني كأنه إيش؟ مبهوت، يعني مش متصور يعني هذه الخلقة. قال أبو عبد الرحمن بن مهدي: أنا أهون عليك، يعني خلنا ننزل درجة، صف لي خلقا له 3 أجنحة وركب الجناح الثالث منه موضعا أنت أعلم. يعني مخلوق له 3 أجنحة، بل تنازل وياك الجناح الأول على اليمين والثاني على الشمال، الثالث وين؟ أين ستضع الثالث؟ قال: ركب الجناح الثالث منه موضعا حتى أعلم. قال الغلام: يا أبا سعيد، عجزنا عن صفة المخلوق، فأشهدك أني قد عجزت ورجعت. واضح؟ فإذا القصد من هذا أن الأئمة الآن يبينون أن إدراك كيفية الصفة أمر مستحيل، لا يمكن الوصول إليه. وإذا كان الإنسان عاجزا عن إدراك حقيقة كيفية المخلوق الذي هو مثله، فكيف يعني يطمع والعياذ بالله في أن يعني يصل إلى ما لا يمكن الوصول إليه من حقيقة صفات الخالق سبحانه وتعالى. جاء في ترجمة الإمام الشافعي في المجلد العاشر من السير صفحة 31-32، قال علي بن محمد بن أبان القاضي: حدثنا أبو يحيى زكريا السادي، حدثنا المزني قال: قلت: إن كان أحد يخرج ما في ضميري وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي. الآن المزني يعاني من بعض هذه الأمور، قال: لا يمكن أحد يزيل مني هذه الشبهة ويردني إلا الشافعي رحمة الله عليه. قال: فصرت إليه وهو في مسجد مصر، فلما جثوت بين يديه قلت: هجس في ضميري مسألة في التوحيد، فعلمت أن أحدا لا يعلم علمك، فما الذي عندك؟ قال: فغضب الشافعي رحمه الله، قال: أتدري أين أنت؟ قلت: نعم. قال: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون. الآن يسأله: هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لا. قال: هل تكلم فيه الصحابة؟ قلت: لا. قال: كم تدري كم نجما في السماء؟ قلت: لا. قال: فكوكب منها تعرف جنسه طلوعه أفوله مما خلق لهذا النجم؟ قلت: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم في علم خالقه؟ ثم سألني عن مسألة في الوضوء، قال: فأخطأت فيها. ففرعها على أربعة أوجه، يعني فرع هذه المسألة. قال: فلم أصب في شيء منه. قال: شيء تحتاج إليه في اليوم 5 مرات تدعو علمه وتتكلف علم الخالق؟ إذا هجس في ضميرك ذلك فارجع إلى الله وإلى قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخره. قال: ينصحه: فاستدل بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم ينقله عقله. قال المزني: فتبدو. فهذه بعض يعني النماذج والشواهد من أحوال وأقوال الأئمة التي فيها تقرير يعني بما ذكره هنا ابن أبي زيد رحمة الله تعالى عليه. إذن أخواني، باختصار هذه الجملة: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، فيها إبطال لطلب التكييف لصفات الله الذي قد يطمع فيه بعض الناس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين مقررا هذا الأمر عند قول الهروي رحمه الله: والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويله. يشرح هذه الجملة، لأن هذه الجملة هي مثل قول ابن أبي زيد: ولا يبلغ كنها صفته الواصفون. قال الهروي: والإياس من إدراك كنهها وابتغاء تأويله. قال ابن القيم: يعني أن العقل قد يأس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها، كنهها يعني حقيقتها، فإنه لا يعرف كيف الله إلا الله جل وعلا. وهذا معنى قول السلف: بلا كيف، أي بلا كيف يعقله البشر. فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف تعرف صفاته ونعوته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيها. قال: فالكيفية وراء ذلك. كما أن يقول ابن القيم: نعرف معاني أو معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر، يعني نعرف ما معنى فتنة القبر، ما معنى عذاب القبر، ما معنى نعيم القبر الآخر، نعرف معنى، لكن كيف عذاب القبر
كيف فتنة القبر؟ كيف نعلم القبر؟ قال: ولا نعرف كيفيته أو حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق. قال: فعجزنا عن كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم، فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله والجمال كله؟ وهنا تنبيهان إخواني. التنبيه الأول الذي ذكره أهل العلم أن نفي العلم بالكيفية لا يعني أنه ليس هناك كيفية للصفات. انتبهوا، الآن المنفي هو العلم بالكيفية لا أنه لا كيفية للصفة. كلامنا عن نفي العلم بالكيفية، فهذا لابد أن نتنبه له، أن نفي العلم بالكيفية ليس معناه أنه ليس هناك كيفية لصفات الله جل وعلا، بل الكيفية موجودة لكن لا نعلمها. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله إيش؟ والكيف مجهول ولا معدوم؟ أكيد؟ والكيف مجهول ليس معدوما، يعني لا نعلم كيفيته، فهو موجود لكن لا نعلم كيفيته. التنبيه الثاني أيها الإخوة أن عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان، يعني كوننا لا نعلم كيفية صفة الله هذا لا يقدح في إيماننا بالله عز وجل بصفاته. يقول الإمام إسماعيل الأصبهاني المشهور المعروف بقوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة في المجلد الأول صفحة 288-289، قال رحمه الله تعالى مجيبا على يعني قول من قال إن ذلك قد يكون قادحا في الإيمان، قال: فإن قيل كيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته، يعني لا ندرك حقيقته، كيف يصح إيماننا به، أو كيف يتعاطى وصف شيء لا درك له في عقولنا؟ قال رحمه الله: فالجواب أن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منها، يعني الذي كلفنا أمرنا بالإيمان به هو ماذا؟ هو هذا، أن نؤمن بالصفة ومعناها وكيفيتها. عرفنا المعنى لكن لم ندرك الكيفية لأننا لم نخبر بالكيفية. فإذا هذا يعني قوله أو جوابه أن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منها، وعلمنا محيط بالأمر الذي ألزمناه، وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية، كما أن قد أمرنا بالله بملائكة الله وكتبه ورسله، إلى أن قال: ومعلوم أن لا نحيط علما بكل شيء منها على التفصيل، وإنما كلفنا الإيمان بها جملة واحدة. يعني الإيمان بالملائكة له تفاصيل، الإيمان بالرسل له تفاصيل، مطلوب منا أن نؤمن بهذه الأصول إجمالا وتفصيلا، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فكون بعض الأمور مجملة لا ندري عنها ومطلوب منا الإيمان بها على سبيل الإجمال هذا لا يقدح في إيماننا. وكون هناك كيفيات معينة لبعض الأعمال من الملائكة أو الرسل لم نخبر بها لا يعني لا يقدح هذا في إيماننا. فكذلك الشأن في باب صفات الله تبارك وتعالى. هذا يعني أيها الإخوة ما يعني يمكن ذكره فيما يتعلق بشرح هذه الجملة، ويعني هذا المبحث في الحقيقة طويل جدا، يعني قول أهل العلم في باب التكييف وهناك مباحث، لكن لعلنا إن شاء الله هذه بعض الأصول التي تنفع يعني طالب العلم بإذن الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. لا في شيء في الدرس تفضل أبو حسن. نعم. إنكم لم تروا ربكم إيش؟ ها؟ لا لا. لا حتى تموتوا. فهمتني؟ اي نعم، يعني ما يمكن الانسان يعرف هذا الا اذا دخل الجنه باذن الله. ندرك ندرك صفات الله عز وجل، ندرك يعني يد الله سبحانه وتعالى وساقه وعينه وبصره جل وعلا، ندرك هذا كله. سنرى الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل ذلك. طيب سيأتي عندنا مباحث في العلوم، مباحث العلوم اللي ذكرها المؤلف يعني كثيرة جدا، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، وفي الموضع آخر العرش استوى وعلى الملك احتوى، نؤجلها إن شاء الله. طيب الله يحفظك
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.